السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير في بانوراما لهذه الليلة. المراوحة سيدة الموقف في انتظار لودريان وحراك المنطقة، والأنظار توجهت إلى الناقورة. مصادر المستقبل للبنان الحر: الاعتذار من الخيارات المطروحة أمام الحريري. جعجع: الحل يكمن بإعادة إنتاج السلطة ومشاريع الغلبة لا تمر. أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت: زمن التحركات السلمية انتهى. اجتماع في السراي لبت آلية البطاقة التمويلية وعدوان يأسف. الدستوري أوقف مفعول قانون منح كهرباء لبنان سلفة خزينة. ما صحة قرار السعودية حول المنتجات اللبنانية؟ هجوم صاروخي هو الثالث في خلال 72 ساعة ضد القوات الأمريكية في العراق. التفاصيل من لبنان الحر. توزعت الاهتمامات اليوم على مسارات عدة مرتبطة بالوضع اللبناني، فمن زيارة رئيس الدبلوماسية الفرنسية والنتائج التي يمكن أن تتمخض عنها إلى مفاوضات فيينا والتفاوض في العراق وتداعياتها المحتملة على لبنان. وفي انتظار جلاء الصورة، بقي الوضع الداخلي المنهار لاسيما على الجانب الحكومي في صدارة الاهتمام، وكان لافتا ما كشفته مصادر المستقبل عن أن الرئيس سعد الحريري ليس في وارد التوجه إلى قصر بعبدة، لكنه حتما لن ينتظر إلى ما لا نهاية، ما يؤشر إلى أن خيار الاعتذار عن تشكيل الحكومة هو من الخيارات المطروحة. في المقابل، برز تأكيد لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في إعادة إنتاج السلطة برمتها، بدءا من مجلس النواب وصولا إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وسط هذه الأجواء عقدت الجولة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد انقطاع لفترة طويلة. ولمزيد من التفاصيل عما دار اليوم في الناقورة، معنا مباشرة من هناك زميل بيير البايع. بيير، ما هي آخر صورة عن المحادثات، وهل هناك من تسريبات عما دار داخل الجلسة؟
نعم، مساء الخير بول. في الواقع جلسة اليوم يمكننا أن نعتبر هذه الجلسة هي الجلسة الأطول في كل الجلسات التي عقدت، إذ أنها استمرت أكثر من 5 ساعات متتالية دون انقطاع، وقد نوقشت فيها أمور كثيرة، لا سيما ما بات يعرف وحكي عنه كثيرا طيلة هذا النهار، وهو الخط 29 الذي حمله لبنان، والذي يعطي لبنان 2290 كيلومتر بدل 860 كيلومتر. وهو الأمر الذي كانت قد عرضته إسرائيل في الماضي، والأمر الذي أدى إلى توقف كل المفاوضات فيما مضى قبل الوساطة الأمريكية الأخيرة. المفاوضات لليوم بدأت قرابة 10 صباحا بحضور الوفد أو الوسيط الأمريكي، إذا صح التعبير، برا من بيروت إلى الناقورة، فيما وصل الوفد اللبناني العسكري والمدني بمروحيتين، وصل إلى الناقورة على متن المروحيات التابعة طبعا يعني للجيش اللبناني. طيلة هذا النهار لم يسرب أي شيء، يعني كان هناك معلومات تصل بالتواتر إلى الإعلاميين المتواجدين في المكان، وتتحدث عن أجواء إيجابية تارة، وتتحدث أيضا عن نجاح المبادرة أو الوساطة الأمريكية إذا صح التعبير، ولكن كل ذلك بقي في إطار التكهنات. وكان هناك أيضا خبر أن الوفد اللبناني سيتوجه مباشرة من الناقورة إلى بعبدة للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. وأيضا لم يحسم قرار، يعني حتى الساعة 6:30 كان لم يحسم القرار، إذا كان هناك يعني جلسة ثانية صباح الغد. يعني هذه كانت الأجواء، وكان لافتا اليوم أيضا طول التواجد الإعلامي الكثيف من كل القنوات العربية وحتى الدولية كانت حاضرة في منطقة الناقورة لتغطية هذا الحدث. وعلى وقع المفاوضات التي جرت في الناقورة اليوم، لابد من الإشارة إلى خروقات إسرائيلية سمعناها يعني بوضوح للطيران الحرب الإسرائيلي الذي خرق الأجواء اللبنانية فوق منطقة الجنوب، وهناك كان بارزات و يعني موجودة في 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 البحر، إسرائيلية من جهة، لبنانية من جهة ثانية.
شكرا بير. حكوميا المراوحة سيدة الموقف في انتظار ما سيحمله إلى بيروت وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لدريان الذي يصل منتصف ليل الأربعاء الخميس للقاء عدد من المسؤولين، وبات مؤكدا أن الدبلوماسي سيلوح بالعقوبات في محاولة لتحقيق خرق ما في ملف تشكيل الحكومة. والأجواء الضبابية جدا تلف مسألة بقاء الحريري رئيسا مكلفا. ريشار حرفوش.
قبل ساعات من وصول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وعلى الرغم من بعض التعويل عليها، أكدت مصادر بيت الوسط للبنان الحر أنه في حال لم تكن الزيارة إيجابية سيعتذر الحريري عن التأليف. من جهته قال عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لإذاعتنا:
الأمور في لبنان عم تتفاقم أكثر فأكثر، والكل يعلم أنه آخر فرصة متوفرة للبلد من فرصة المبادرة الفرنسية، ما يزال عم بيحول دون نجاحها عراقيل عم يضعها رئيس الجمهورية ميشيل عون مع رئيس التيار الوطني الحر جولان باسي. عراقيل عم بتخلي الأمور تروح نحو الأسوأ أكثر فأكثر، والتي للأسف عم نضيعها من إيدينا بسبب هذا التعنت وهذا الإصرار من قبل هذا الفريق على ثلث معطل يكون له في حكومة يحكم من خلاله بكل مقدرات البلاد والعباد وينظم بهذا التحكم على إيقاع الانتخابات الرئاسية القادمة. هذه الزيارة لوزير الخارجية الفرنسي أهميتها في أنه عم تأكد أن هذه المبادرة ما تزال موجودة، ولعله جاي ليقول أنه إما أن يصار إلى بت هذا الموضوع إيجابا وأما سيكون هناك أمور أخرى. الرئيس سعد الحريري من يوم الأول قال بأنه هو ليس هدفه أن يكون في موقع الرئاسي بقدر ما هدفه أن يستفيد لبنان من الفرصة الأخيرة للإنقاذ. دائما الذي يحكم موقفه إن كان تمسكا بعدم الاعتذار أو أي موقف آخر هو المصلحة الوطنية.
في حال فشلت زيارة لودريان إلى لبنان، هل سيعتذر الحريري عن التشكيل؟
خلينا نتفائل بالخير هلا قبل ما نحكي عن الفشل، ولكن أمام هذا التعنت اللي عم يبيه فريق عون باسيل والمغطى داخليا وخارجيا من قبل إيران وحلفائها شد خيسان كبير.
هناك نية للتمديد لمجلس النواب؟
قطعا لا، هذا الأمر ما وارد عندنا. نحن بالنسبة لنا نريد الانتخابات في موعد، وخلينا نشتغل على هذا الأمر.
إذن دخول الحريري مجددا إلى السراي مرهون بنتائج المهمة الفرنسية المتجددة في بيروت.
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن الهدف الأول والأخير يبقى الإنقاذ، لأن من دونه سيتواصل الانهيار الذي وصل إلى حدود غير مسبوقة في لبنان، فضلا عن خطورته في حال استمراره على الوضع برمته. ومن هنا ضرورة التفكير بأمر أوحد هو الإنقاذ، إنقاذ لبنان من الانهيار الشامل وإنقاذ اللبنانيين من المجاعة والفقر، ولا نرى سبيلا لهذا الإنقاذ سوى من خلال الانتخابات النيابية المبكرة، لأن تأليف الحكومة مع الفريق الحاكم يعني البقاء في دوامة الفشل نفسها، لأن هذا الفريق أوصل البلد إلى الكارثة بسبب سياساته الداخلية والخارجية، ويستحيل إخراج لبنان من وضعه الكارثي قبل إخراج الفريق الحاكم من السلطة. الدكتور جعجع وفي حديث لموقع مينا نيوز شدد على أن الحل الوحيد يكمن في تغيير ميزان القوى في الحكم عن طريق إعادة إنتاج السلطة برمتها، بدءا من مجلس النواب وصولا إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. ورأى رئيس حزب القوات اللبنانية أن تغيير الدستور في لبنان مسألة معقدة وصعبة للغاية، ومن يظن أن بإمكانه أن يحققها من باب ميزان القوى فهو وهم، ولو كان هذا الكلام صحيحا فلماذا لم يبدل أو يعدل الطرف الأقوى الدستور؟ لأنه بكل بساطة غير قادر على ذلك، لأن أي تغيير يستدعي التوافق والتفاهم ولا يتم بالقوة، فيمكن للفريق الذي يستقوي بالسلاح والخارج أن يفرض سياسة أمر واقع مثلا عن طريق مصادرة قرار الدولة الاستراتيجي، ولكنه لا يستطيع أن يذهب أبعد من ذلك، وبالتالي هذا الأمر غير مطروح، ومشاريع الغلبة لا تعمر ولا تمر في لبنان، ومصيرها مهما طال الوقت الفشل. ولفت الدكتور جعجع إلى أنه من غير المقبول أن يبقى الوضع اللبناني متأرجحا بين حروب باردة وأخرى ساخنة، فيما المطلوب أن يتحول إلى بلد طبيعي كأي بلد في هذا العالم، وهذا ما نسعى للوصول إليه، لأنه من غير المسموح أن يبقى الشعب اللبناني في قلق وجودي على مصيره وحاضره ومستقبله، فيما نقطة ارتكاز الاستقرار الثابت تكمن في قيام دولة فعلية ممسكة بالقرار الاستراتيجي في البلد ويعود لها لوحدها المرجعية في قراري السلم والحرب. وشدد الدكتور جعجع على أنه لا يمكن للبنان أن يعيش من دون حياد، والوضع المأساوي الحالي هو بنتيجة الخروج عن الحياد الذي يشكل العمود الفقري للاستقرار، بدليل أنه في كل مرة سقط فيها الحياد سقط الاستقرار، ومن دون حياد سيبقى لبنان ليس فقط مسرحا للسياسات والأجندات الخارجية، إنما منقسم من الداخل، لأن كل من يتوسل الخارج سيعمل على توظيفه في الداخل في سياق سياسة الغلبة. وما زال لبنان يعيش منذ العام 69 فصول التدخلات الخارجية التي يتبدل فيها اللاعبون، ولكن النتيجة واحدة وهي غياب الدولة والاستقرار، ومن هنا يرتقي الحياد إلى مصاف السيادة والعيش المشترك. وإذ أوضح أنه ضد حكومات الوحدة الوطنية، قال الدكتور جعجع: لقد شاركنا فيها اضطرارا انطلاقا من الثقة التي أولتنا إياها الناس في الانتخابات النيابية، ولأنه لم تكن تؤلف حكومات خارج الوحدة الوطنية، فيما ثبت بالتجربة والملموس أن هذه الحكومات غير فاعلة وتولد مشلولة. وكنا أول من طالب في الثاني من أيلول من العام 2019 في اللقاء الحواري الذي عقد في القصر الجمهوري بالذهاب إلى حكومة اختصاصيين مستقلين، ولن نقبل من الآن فصاعدا إلا أن تكون الحكومات ذات توجه واضح، لأن حكومات المتاريس كما كانت عليه غير منتجة، والمطلوب الانتقال إلى الحكومات المتجانسة. وذكر بأن القوات اللبنانية طالبت منذ اللحظة الأولى بمبدأ الفصل بين الوزارة والنيابة، وتقدمنا باقتراح قانون لفصل النيابة عن الوزارة، لأننا على قناعة تامة بأن الفصل بين السلطات ضروري من أجل فعاليتها وإنتاجيتها، فضلا عن أن الاحتراف يستدعي التخصص، والتوفيق بين الوزارة والنيابة سينعكس تقصيرا وأهمالا على المستويين النيابي والوزاري، حيث أن كل جانب يتطلب تفرغا كاملا، كما أن عمل النائب يختلف عن عمل الوزير، وبالتالي الفصل ضروري من أجل تطوير الممارسة السياسية لما فيه خدمة البلد والناس. وتوجه الدكتور جعجع إلى اللبنانيين قائلا: على الرغم من فداحة الوضع ومأساويته، أطلب من الشعب أن يحافظ على أرضه ووطنه وصلابته وإيمانه، وما نعيشه اليوم هو وضع اصطناعي بحكم تركيبة سياسية قوامها التيار الوطني الحر وحزب الله، ولن تبقى موجودة بعد الفشل الذي أوصلت إليه البلد، والمهم هو الصمود وعدم اليأس، لأنه إذا خسرنا كل العالم ولم نخسر أنفسنا يمكننا أن نستعيد العالم، ولكن إذا ما خسرنا نفسنا فلن نستطيع استعادة أي شيء، ونحن أكثر حزب على تماس مع الشعب في لبنان، ونلمس الانهيار على المستويات كافة، إلا أن هذا الوضع يجب أن لا يدفعنا وأن لا نسمح لهم بدفعنا إلى الإحباط أو الهجرة. في ملف تفجير مرفأ بيروت، تجمع أهالي شهداء التفجير مقابل الإهراءات قرب تمثال المغترب لإحياء الذكرى الشهرية للانفجار. جورج كرم والتفاصيل.
نفذ أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية مقابل إهراءات القمح في المرفأ، سائلين أين أصبحت نتائج التحقيقات، وحملوا الإعلام اللبنانية وأضاء الشموع عن راحة أنفس الضحايا. واعتبر بيان لجنة العائلات أن جميع السياسيين في لبنان متهمون بتنفيذ المجزرة التي حصلت، ودعا إلى كف يد الجميع عن القضاء خصوصا في قضية المرفأ.
كلكم متهمون لدينا بمجزرة تفجير مرفأ بيروت، أحزاب وسياسيين دون أي استثناء، حتى يثبت العكس كفوا أيديكم عن القضاء، وخاصة في قضيتنا، لأنها لن تكون لا للتسييس ولا للتمييع ولا للتضييع، ولا تراهنوا على شق صفوف عوائل الشهداء بالسياسة والأحزاب، فالدماء والأشلاء التي وحدتنا ستكون عصية عليكم، وكونوا على ثقة أننا نعرف كيف نقطع اليد التي تمتد لتفعل ذلك كائنا من كانت. اليوم هو يوم الثلاثاء، واليوم هو الرابع من الشهر، أي نفس توقيت المجزرة التي حدثت بحقنا. قد يعتبر البعض أن هذا الأمر مجرد مصادفة، ولكنه بالنسبة لنا جرس إنذار وتذكير بالفاجعة.
وأكد أهالي الضحايا أن زمن التحركات السلمية الراقية انتهى، وعلى الجميع أن يتوقع منهم كل شيء. من مرفأ بيروت، جورج كرم، لبنان حر.
واليوم سطر المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار 13 سنابة قضائية إلى دول تملك أقمارا اصطناعية فوق المنطقة لتزويد لبنان بما تملك من صور لموقع المرفأ، وذلك في إطار استكمال التحقيقات التي يقوم بها بالتوازي مع التوجه للاستماع إلى شهود جدد. نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي قالت عبر تويتر بعد 9 أشهر على تفجير مرفأ بيروت المأساوي: لا تزال عائلات الضحايا وجميع المتضررين منه ينتظرون العدالة والمساءلة، والتباطؤ في تحقيق العدالة يزيد من معاناتهم. يعقد اجتماع في السراي الحكومي مساء اليوم لبت آلية البطاقة التمويلية تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. ومن ساحة النجم عدوان يأسف لما صدر عن دياب بخصوص رفع الدعم، والفرزلي يرفض عرقلة الكابيتال كنترول. هنادي السمرة.
رفض نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب عرقلة الكابيتال كنترول، وانتقد مواقف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حول مد اليد على الاحتياط الإلزامي، وقال الحل بتأليف حكومة واللجوء إلى المؤسسات الدولية.
الدعم ضمن مراقبة، ضمن خطة مرسومة، بتوفي حكومة جدية بتريد. أما كل يوم بيجيبوا لنا حدا من البيت مستقيل أو متقاعد أو بده يلعب دور أو تعاون حتى نسمع آراء، ما أنزل الله يا السلطات، دعوا حد لهذا الفجور، لهذه الدعاسة في مقاربة الأمور. وأكرر لأقول لحاكم مصرف لبنان: إياك ثم إياك أن ترضخ لهذا الطلب فتحمي مال المودعين الذي هو مال، نعم، لأنه مال عرق الجبين، هو مال مقدس.
في مجلس النواب اجتماع للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة برئاسة النائب جورج عدوان خصص لتسريع البحث في اقتراحات القضاء العدلي. النائب عدوان تطرق إلى موضوع البطاقة التمويلية وأسف لما صدر عن الرئيس دياب، وسأل من سيحاسب على أكثر من 7 مليارات صرفت على الدعم وهربت بمعظمها إلى الخارج.
من أسيبية بعثت أنا كتاب كرئيس لجنة إدارة وعدل لوزير المال، لوزير الاقتصاد، لوزير الصناعة، ولحاكم مصرف لبنان. طلبت بهالكتاب يعطونا أسماء التجار وكل من استفاد من الدعم. يعني بدنا لائحة لنعرف هال 7 مليار و500 مليون مين أخذهم، لنقدر نعرف مين استفاد منهم وين راح الباقي. لليوم ما جينا جواب. هن معتقدين أنه هدر أكثر من 7 مليار قصة رح تمروا كأن شيئا لم يكن. لا يا حضرة رئيس الحكومة المستقيلة، من مهامة، من تصريف الأعمال، من متابعة قضايا الناس، من توقيع مرسوم الترسيم على الحدود يلي اليوم كمان أنا بشد على إيد لجنة التفاوض يلي هي بالنقورة، بنقول لك دعم كل الشعب اللبناني لموقفها من التفاوض.
في المجلس أيضا لجنة الصحة برئاسة النائب عاصم عراجي تابعت تقييم عملية التلقيح ضد فيروس كورونا والمجريات اللاحقة. من ساحة النجم هنادي السمرة، لبنان الحر.
قرر المجلس الدستوري وقف مفعول القانون رقم 215 على 2021 الرامي إلى منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة. المجلس الذي اجتمع برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء اطلع على المراجعة بإبطال القانون المذكور وطلب وقف مفعوله، وتقرر بالإجماع حفظ البث في شكل وأساس المراجعة وتعليق مفعول القانون المطعون فيه إلى حين الفصل، وإبلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية. وبعد موقف المجلس الدستوري قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد وكيم عبر تويتر: ما بصح إلا صحيح. غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله موضحا أنه بعد بث مؤسسة عالمية خبر حظر السلطات السعودية دخول صادرات لبنان الصناعية الغذائية إلى أراضيها، أكد السفير اللبناني في الرياض فوزي كبارة أنه لم يصدر أي قرار جديد عن السلطات السعودية يطال منتجات لبنان الصناعية. صحيا، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 748 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة في الساعات 24 الماضية. لمناسبة عيد القيامة المجيدة لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، يزور وفد من تكتل الجمهورية القوية في 11 من قبل ظهر غد بتكليف من رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس ليس عودي في مقر المطرانية. يترأس الوفد نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني، ويضم النواب أنيس نصار، سيزار المعلوف، وهبي قطيشة، زياد الحواط، الوزير السابق ريشار قيوم جيان، أمين سر التكتل النائب السابق فادي كرم، ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مرات. صفحة من الأخبار العربية والدولية مع جان حتشيتي.
استهدف هجوم صاروخي قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية وتقع في محافظة الأنبار في ثالث عملية من نوعها ضد القوات الأمريكية في العراق في غضون 3 أيام، ولم يفد عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. على صعيد عراقي آخر، وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي على استقالة وزير الصحة والبيئة حسن التميمي في أعقاب حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، والذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات. أعلنت الخارجية الإيرانية أن عمليات التحقيق جارية في مقتل موظفة السفارة السويسرية من قبل الجهات المختصة، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في وقت لاحق. وكان التلفزيون الإيراني أفاد بمقتل السكرتيرة الأولى في السفارة السويسرية في طهران إثر سقوطها من برج في شمال العاصمة الإيرانية. تصدت قوات الأمن الأفغانية لهجوم ضخم شنته حركة طالبان في إقليم هلماند جنوب أفغانستان، في حين شن المتشددون هجمات في مختلف أرجاء البلاد بعد انقضاء الموعد المقرر لانسحاب القوات الأمريكية. لقي 23 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في مدينة مكسيكو بعد انهيار جسر مترو معلق لحظة مرور قطار عليه ليلة الاثنين الثلاثاء.
الأحوال الجوية في الساعات المقبلة مع سيمون حتشيتي.
كتل هوائية معتدة الحرارة بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، وبتكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل. بكرة طقس قليل غيوم بسحب مرتفعة ورياح نشطة مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة فوق الجبال وبالداخل. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 35 و75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: الخميس طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة ورياح نشطة أحيانا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة، والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
كان في بانوراما. المراوحة سيدة الموقف في انتظار لودريان وحراك المنطقة والأنظار توجهت إلى الناقورة. مصادر المستقبل للبنان الحر: الاعتذار من الخيارات المطروحة أمام الحريري. جعجع الحل يكمن بإعادة إنتاج السلطة ومشاريع الغلبة لا تمر. أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت: زمن التحركات السلمية انتهى. اجتماع في السراي لبث آلية البطاقة التمويلية وعدوان يأسف. الدستوري أوقف مفعول قانون منح كهرباء لبنان سلفة خزينة. ما صحة قرار السعودية حول المنتجات اللبنانية؟ هجوم صاروخي هو الثالث في خلال 72 ساعة ضد القوات الأمريكية في العراق. بانوراما انتهت، أخرجها بيتر حشاش. إلى اللقاء.